السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في اليوم 14 من جمادى الأولى العام 37 بعد 144 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلين المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. كذا مثلا تركت أذكار الصباح، تركت أذكار المساء، تركت الورد القرآني، صوتي رفع على أمي، يعني تباطأت في تنفيذ أمر أبي الذي ليس فيه معصية، كل هذا يعد نقص في تطبيقي للكتاب وصحيح السنة، وهذا هو معنى هذا الكلام الذي قرأناه. نعم.
كان ذلك سببا وجيها نعرف من خلاله الصورة الحقيقية لفقه الواقع حسب ما أصله علماء الإسلام وبينوا قواعده. قال العلامة ابن القيم: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما، والثاني فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر. فمن بذل جهده واستغفر واستفرغ وسعه في ذلك.
نضبطها يا اخوان، بدل واستغفر وسعه تبقى واستفرغ وسعه، ان هذا خطأ مطبعي. اي نعم، واستفرغ وسعه، كلمة واستغفر ليست منضبطة، والصحيح واستفرغ. نعم.
فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا واحدا. فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله.
نعم.
قلت: فهذا هو خلاصة القول في فقه الواقع دون تمطيط أو تفريط.
كمثلا على سبيل المثال، حينما أسمع أن هناك من يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله، نظرا لانتشار الأضرحة عندنا كالبدوي والحسين والسيدة وابن تميم وما كان على شاكلة ذلك، انتشرت هذه الشركيات، ونظرا أن كثيرا من عوام المسلمين يرون من ينسب إلى العلم يفعل هذه الأشياء ويحضر الموالد، فنحن نعذر عوام المسلمين بجهلهم، في حين أن بلد كالمملكة العربية السعودية لا يوجد فيها مع طولها وعرضها وشمالها وجنوبها لا يوجد فيها ضريح واحد، لا يوجد لا في داخل مسجد ولا في خارج مسجد. وقد ترى الرجل من أصحاب الكبائر يشرب الخمر لكنه لا يشرك بالله، لماذا؟ لأنه نشأ في بيئة توحيدية، فهل هذه البيئة مثل هذه البيئة؟ لا تساويا، لا تساويا. فينبغي معرفة فقه الواقع، فينبغي معرفة ايه؟ فقه الواقع، بارك الله فيه. ثم بعد ذلك الواجب في الواقع، الواجب ايه؟ فالواجب في الواقع أن نبدأ تعليم الناس بالعقيدة الصحيحة، وأن نركز على أمر التوحيد، وذلك لأن الله لن يقبل منا عملا إلا بصحة العقيدة، فكلكم يحفظ قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت إيه ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا قيمة لأي عمل مع فساد العقيدة. نعم.
قلت: فهذا هو خلاصة القول في فقه الواقع دون تمطيط أو تفريط، معرفة حكم الله سبحانه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتطبيق ذلك على الوقائع الحاضرة والمسائل المعاصرة.
يعني مثلا الذبح لغير الله، ايش حكم محمد عشري؟ شرك، لان ربنا قال فصل لربك ايه وانحر، وربنا عز وجل قال قل ان صلاتي وايه ونسكي. طيب الذبح عند القبر، الذبح لله عند القبر ايش حكمه؟ لا، ليس شرك. الذبح لله عند القبر بدعة. الذبح لله عند القبر ايه؟ يبقى الذبح لغير الله ايه؟ شرك. والذبح لله عند القبر ايه؟ وهو وسيلة للشرك وذريعة اليه. وهو وسيلة للشرك وايه؟ وذريعة اليه. يبقى الذبح لغير الله شرك اكبر، نسأل الله العافية. واما الذبح لله عند القبر بدعة وذريعة الى الشرك، وذريعة ايه؟ الى الشرك. نعم. كذلك ايضا كان اقول يا رب بحق جاه النبي، اولا ماذا يسمى هذا يا محمد؟ اقول يا رب بحق جاه النبي نجح ولدي، اسمه توسل. رقم اثنين ده حكم ايه؟ نقول يا رب بحق جاه النبي نجح ولدي. توسل بدعي، وتوسل بدعي حكمه ايه يا شادي؟ محرم. احسنت. يبقى الوقت يا رب بحق جاه النبي ده اسمه ايه؟ تقول لي توسل. طيب اي نوع من التوسل، بدعي ولا سني؟ تقول لي بدعي. طب حكم التوسل البدعي ايه؟ تقول لي حرام. قلت انا بقى عاوز اريدك ان تكون طالب علم. قلت اما تقول له ده توسل يقول لك شرك. لا 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 افراط ولا تفريط، لا افراط ولا تفريط. يبقى يا رب حق جاه النبي ده اسمه توسل، انتهينا. اي نوع من التوسل بدعي، حكمه ايه؟ حرام. تعرف انت لو قلت الثلاث كلمات دول بهذا المثال في مجلس وقمت، والله تكون قد تعلمت وعلمت، تكون قد تعلمت وعلمت وعلمت الخواص كمان فضلا على العوام، لان كثيرا من الخواص يقولون ان هذا شرك، وليس كذلك، بل الامر كما اشير اليه، كما ان الذبح لغير الله ايه؟ يا اخوان شرك. الذبح لغير الله شرك، والذبح لله عند القبر ايه؟ بدعة، وهو ذريعة الى ايه؟ ارجو ان تنتبه الى هذا. اي نعم، تفضل.
قال ابن سريج: ليس شيء الا ولله عز وجل فيه حكم، لانه تعالى يقول: ان الله كان على كل شيء حسيبا، وقال: وكان الله على كل شيء مقيتا. وليس في الدنيا شيء يخلو من إطلاق أو حظر أو إيجاب، لأن جميع ما على الأرض من مطعم أو مشرب أو ملبس أو منكح أو حكم بين متشاجرين أو غيره لا يخلو من حكم، ويستحيل في العقول غير ذلك، ويستحيل في العقول غير ذلك.
إطلاق يعني مباح، ومحظور حظر يعني منهي عنه محرم، ها؟ وإيجاب أي يجب عليك فعله. يبقى إما حظر إما إطلاق، وإما حظر وإما إيجاب، إما إطلاق وإما حظر وإما إيه؟ إيجاب. فإطلاق هذا مباح ويقابله إيه؟ حظر اللي هو منهي عنه. طيب وإيجاب أي واجب. نعم.
لذا كان من شروط المفتي معرفة الناس، وإلا راجع عليه المكر والخداع والاحتيال.
أيوة، معرفة الناس وإلا راجع عليه المكر والخداع والاحتيال. ولذلك أنا أحيانا يأتيني واحد يقول لي عندي طلاق، فيقول أقول له خليك صادق، الطلاق ده السادس ولا السابع؟ يقول لي والله يا عم الشيخ السادس. يقول لي والله يا عم الشيخ السادس، يعني أنت المرة اللي فاتت كان الخامس؟ آه. طب المرة اللي فاتت الخامس كان بقاله قد إيه؟ بقاله سنتين. والله يخرب شيطان ابوك، بقالك سنتين عايش مع المرأة في الحرام، عايش مع المرأة في الحرام. ربنا عز وجل قال الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان، فكيف تصل انت الى السادس؟ اين انت من قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون؟ وبعدين واحدة تجي تقول لك ايه، تقول لك جوزي ظالمني و و و و و و اي نعم وما بصليش. اقول لها بقالك كم سنة متجوزة؟ تقول بقالي 7 سنين متجوزة، ومن يوم ما اتجوزت وما بصليش، صح ولا لا؟ تقول صح. وجاي تشكي الوقت ليه؟ لما الإيذاء وصل إلى شخصك أنت، أما لما كان لا يصلي منذ 7 سنوات متصلات لم يحرك فيك ساكنة، وهذا من دلالة ضعف الإيمان فيك، ومن دلالة بلادة أبيك الذي زوجك وقطع رحمك بهذا المغفل تارك الصلاة والعياذ بالله. لماذا زوجه؟ عشان لأن عنده شقة التي يسمونها ديلوكس. لماذا زوجه؟ لأنه دفع شبكة كبيرة وسلاما كبيرا. لماذا زوجه؟ لأن سيأتي ب3 غرف أو 4 غرف، ففكره في الخشب الذي سيأكله السوس، وفكره في الزريبة التي يقال عليها شقة أو فيلا، وفكره في العلف الذي يقال عليه فطور وغداء وعشاء، وليس عنده أي انتباه لتزكية النفس والروح والقلب إلا من رحم رب وعصر. إلا من رحم رب وعصر. أول ما يجي له واحد دكتور على طول، مهندس صيدلاني ضابط شرطة على طول، ولا يسأل عنه. أيوة سألت صلاة الفجر أخبارها إيه؟ سألت بر أمه وأبوه أخبارهم إيه؟ سألت أخلاق أخبارها إيه؟ حضوره لمجالس العلم أخباره إيه؟ هذه أمور أنت منوط بك السؤال عنها لتعرف من ستزوج ابنتك لمن، فهي قطعة من جسدك. وهذا ثم إن الضروريات الخمسة الدين والنفس والمال والعرض والعقل، وأختك أو ابنتك أو موليتك هي عرضك يا أخي، فما فلمن ستعطي عرضك؟ عرضك ستعطي لمين؟ يجي لك واحد كده يطلع لك علبة سجاير ويديك سيجارة وتجوزه بنتك؟ ايه ده؟ واحد لا يصلي في جماعة وتجوزه بنتك؟ ايه ده؟ وليس معنى انه يدخن انه كافر، لا، مسلم عاصي. وليس معنى انه يصلي في البيت ولا يصلي في جماعة انه كافر، لا، مسلم عاصي. وليس معنى انه حليق يبقى كافر، لا، مسلم عاصي. وليس معنى انه مسبل يبقى كافر، لا، مسلم عاصي. لكن لماذا أنت في المطعوم والمشروب والملبوس تختار أفضل الأشياء، ولماذا في الزواج لا تختار أفضل الأشياء؟ انتبه، فإن ابنتك أو أختك أو موليتك أمانة عندك ستسأل عنها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم. ومن زوج موليته أي أخته أو ابنته لرجل ليس فيه أمر الله فقد قطع رحمها، فقد قطع إيه؟ رحمها. فاتقوا الله في بناتكن ولا تزوجوهن إلا مرضي الدين والخلق، إلا مرضي الدين والخلق. وقد يكون الرجل صاحب لحية كثة وصاحب صلاة جماعة ولكنه ليس خلوقا، لكنه ليس خلوقا مع أنه ملتحي وبرتدي عمامة والثوب قصير وصلي جماعة لكنه ليس خلقا. فتروى ولا تتعجل، فتروى ولا تتعجل. أي نعم، لأن ابنتك ليست سيارة هتتغير أو دراجة أو شقة، وإنما أنت تزوجها بنية أن يدخلها هو القبر أو تدخله هي القبر، نية التأبيد. فينبغي أن تتروى ولا تتعجل. نعم.
وهذا هو معنى ما ورد عن إياس بن معاوية رضي الله رحمه الله من قوله لست بالخب ولا الخب يخدعني،
لست بالخب ولا الخب يخدعني. نعم.
ففقه الواقع هو أعمال قول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم من غير تحوير ولا تغرير، من غير بهرجة ولا تزييف، من غير تزيين ولا تحريف. وعليه فإن من أول مقومات فقه الواقع معرفة الكتاب والسنة على نهج سلف الأمة تطبيقا وعملا لا ادعاء وأماني.
كثير من الناس يقول أنا سلفي، فإذا نظرت في حياتي لا تجده سلفيا. فالسلفية ليست ادعاء ولا زعما، وإنما السلفية صحة عقيدة مع صحة عبادة مع صحة معاملة مع أخلاق نبوية، ومن حولك يشهد لك بذلك وجوارحك كأنها تفصح عن هذا. نعم.
فلا يفقه الواقع من لم يعرف كتاب ربه سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عاملا بمقاصدهما ملتزما بأحكامهما. أما ما يذكر من أنه صعد خطيب من الخطباء في إحدى القرى في يده كتاب يقرأ منه، فكان مما قاله في آخر خطبته أن دعا لأمير المؤمنين السلطان العثماني فلان أن يخلد الله ملكه ويؤبد سلطانه. فهذا إن صح صنيع الخطيب الجاهل بالكتاب والسنة، لا صنيع العالم الواعي والفقيه البصير.
يعني هو جاب كتاب خطب، وكتاب الخطب ده قديم من أيام السلطان العثماني، فهو مكتوب قدامه كده، فقال كما هو مكتوب قدامه. تاخد بالك من الطالب البليد اللي بيغش وفي الاخر قال انظر الكتاب، ام كاتب انظر الكتاب، يعني كما هو مكتوب، حتى مش عارف يغش، كما هو مكتوب امامه كتب. فكذلك هذا الخطيب دعا للسلطان العثماني الذي مات منذ زمن بعيد. ها، فينبغي ان للخطيب الذي يقف مكان النبي عليه الصلاه والسلام ان يكون على بصيره يا اخي بامر الخطبه.
وما أكثر خطباء المناسبات والحماسات والقصص والإشاعات في هذا العصر. ولا بد هنا من القول بوضوح تام إن إرجاع مجد الإسلام التليد وإعادة سؤدده الغابر ورفعة مناره الساطع لا يكون إلا بالمنهج الرباني والهدي النبوي، حيث لا سبيل سواه ولا طريق عداه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أنت تريد التأييد والتمكين والسؤدد والعزة والرفع والعلو، لن يكون هذا إلا بالعودة إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. إعادة المجتمع الرباني يكون بهذا. أي نعم. الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ أقاموا الصلاة وإيه؟ وآتوا الزكاة وأمروا بإيه؟ ونهوا عن إيه؟ عن المنكر، ولله عاقبة الإيه؟ هذه وسائل التمكين في الأرض. نعم.
ولا قيام لساق هذه الدعوة إلا بالعلم الذي هو ضياء البصيرة ونورها.
ولذلك الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه قال باب العلم قبل القول والعمل، وصدر الباب بآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم في المقام الأول، وأنت تعلم أن أول آية أنزلت في القرآن إيه؟ اقرأ. قال ما أنا بقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. أي نعم. فلا بد، كيف ستتوضأ إلا إذا تعلمت الوضوء؟ كيف ستصلي إلا إذا تعلمت الصلاة؟ كيف ستصوم إلا إذا تعلمت الصيام؟ وهكذا هلم جرا. نعم. نعم.
ولا قيام لساق هذه الدعوة إلا بالعلم الذي هو ضياء البصيرة ونورها وأسها وأساسها. ولا علم حقيقيا واقعيا إلا علم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما المحجة البيضاء والدرة العصماء. ولا فهم يوصلنا إلى هذا العلم ننجو به من ذخائل النفوس وظلمات الهوى إلا فهم سلف الأمة وصفوة الأئمة، فهو سبيل الإيمان وصمام الأمان. وأما ما يوصف اليوم بالفكر الإسلامي فهو بعيد عن هذا الحق بعد الغرب عن الشرق.
أيوة يعني يا أخوان بارك الله فيكم، المعتزلة والجهمية والجبرية والخوارج والشيعة والصوفية وغيرهم كلهم يقولون نحن على الكتاب والسنة بفهم إيه؟ كلهم يقولون نحن على الكتاب والسنة، لكن الفارق بيننا وبينهم كلهم يقولون أننا على الكتاب والسنة، والفارق بيننا وبينهم كلهم يقولون أنهم على الكتاب والسنة، والفارق بيننا وبينهم كلمة فهم سلف الأمة. ما الدليل على كلمة فهم سلف الأمة؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. أين موطن الدلالة؟ سبيل المؤمنين. ماذا يعنى بسبيل المؤمنين؟ الصحابة الكرام على رأسهم الخلفاء الراشدون، تمام؟ أيوة. ومن السنة عليكم بسنتي وسنة إيه؟ الخلفاء الراشدين المهديين. وافترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه وأصحابي. أين موطن الدلالة؟ مثل ما أنا عليه وإيه؟ أصحابي. إذن ماذا قلت؟ قلت إن الفرق الضالة كل منهم يزعم ويدعي أنه على الكتاب وصحيح السنة، ولكن الفارق بيننا وبينهم فهم سلف الأمة، فهو الذي ينجيك من كل اعوجاج. ينجيك من كل إيه؟ اعوجاج. نعم.
التحذير من سوء الفهم فيما يتعلق.
قبل أن يبدأ في التحذير، كلمة الفكر الإسلامي كلمة خاطئة. ممكن نقول المفكر الإسلامي، لأن المفكر دوانته أواني، فلو مفكر إسلامي ممكن يصيب، ممكن إيه، لكن الفكر الإسلامي لا. الإسلام لا يخطئ، الإسلام إيه لا يخطئ، فممكن مفكر اللي هو أنا أو أنت نصيب ونخطئ، أما الفكر ينسب للإسلام لا. نقول المنهج الإسلامي، الدين الإسلامي، لكن كلمة الفكر الإسلامي كلمة خاطئة. هل فهمنا؟ طيب.
التحذير من سوء الفهم فيما يتعلق بفقه الواقع. إن الغلط في فهم فقه الواقع ومعرفة حقيقته ومقوماته يولد أخطارا شنيعة وينشئ أخطاء فظيعة، أذكر منها لا على سبيل التتبع ألوانا. أولا التصوف العصري،
تصوف زي الخليلية والعزامية والأحمدية والشاذلية والدسوقية والرفاعية، هذه صوفية، حتى إن بعضهم يكون جالسا معك فإذا أذن المؤذن قمت للصلاة أنت وهو ما زال جالسا، تذهب وتوه وقال إيه صليت وصليت، أين صليت؟ قل صليت في مكة. صليت فين؟ مكة. وبعضهم يقول اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين معناه حتى يأتيك الموت، هو اليقين عنده أنه وصل إلى درجة اليقين، يعني ذات اليقين وعين اليقين ونفس اليقين، أما وأنه وصل إلى اليقين فقد سقطت التكاليف عنه. فسقطت التكاليف إيه؟ عنه. هذه فرق موجودة، وأخرى تزيد في الدين، وأخرى تنقص من الدين، وأخرى تقيم الموالد تطلع فوق وتنزل تحت وتلتفت يمنى ويسرى، ويذكرون الله بطريقة غير نبوية. غير إيه؟ نبوية. نعم.
أولا التصوف العصري، وذلك بتقسيم الدين وعلمائه والشرع وفقهائه إلى فقهاء واقع وفقهاء شرع.
يعني يقول أنه فيه علماء حقيقة، أهل حقيقة وأهل شريعة. أهل الشريعة الذين يقولون قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابي الجليل، دول نسيبك منهم عندهم كده يعني. وأهل الحقيقة لهم أهل التصوف بقى، هم الذين عرفوا الحقائق، وأما أهل الشرع لا يعرفون الحقائق على حسب زعمهم. نعم.
وهذا التقسيم من أخطر الأمور التي أفرزتها الحزبية ودعاتها، حتى يعصفوا بالأمة ويعزلوها عن علمائها الحقيقيين علماء الشريعة. وهذا الاصطلاح قريب الشبه جدا من اصطلاح الصوفية عالم بالحقيقة وعالم بالشريعة، من وجوه منها الحيلولة بين الناس وبين علماء الشريعة وادعاء علم لم يبلغه علماء الشريعة ولم يفقهوا عليه
ولم
يقفوا عليه، وما هي إلا إلهامات الحركيين واستشعاراتهم وما تفتق به أذهانهم وما تتفتق به أذهانهم من تنظيرات وتصورات ونظرات مستقبلية تحار عقول الأتباع دون الوصول إليها، فلا يبقى إلا التسليم. لم يجد المتصوفة بدا من اتباع هذا الطريق لفصل الناس عن الكتاب والسنة وعقد الوثائق على عقولهم والتمتع بملكيتها وتوجيهها. علماء حقيقة، علماء شريعة، علماء واقع، علماء واقع، علماء شريعة، فقه بدوي وفقه عصري.
يعني حينما يتكلم أحد من العلماء على أن تعطي باليمين وتأخذ باليمين، لأن العطاء بالشمال والأخذ بالشمال من ترتيب الشيطان، أما ترتيب سيدنا النبي كان يعطي باليمين، الأكل باليمين والشرب باليمين، تشرب وأنت جالس، يقول لك هذا فقه بدوي. هو في فقه بدوي وفقه حضري، ولكن هذا من باب يعني إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا إيه؟ يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فهذا خطر عظيم جدا أن يغمز المرأة المنتقبة، المرأة المسدلة، أن يغمز على صاحب اللحية، أن يغمز على المعتكف في العشر الأخيرة من رمضان، أن يغمز على من يكبر تكبيرات العيد في أيام العيد هو ماشي في الشارع الجواري، أمور جديدة فيغمز ويهمز ويلمز. والله تعالى قال هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، أثيم على وزن فعيل، نسأل الله السلامة. ولذلك فإن الله تعالى قال ويل لكل همزة اللمزة، فانتبه يا عبد الله. نعم.
وهذا هو في حقيقة الاصطلاح العصراني الغربي الجديد، وهذا هو في حقيقته الاصطلاح العصراني الغربي الجديد، لكن بلبوس آخر تقدميون ورجعيون. ثم ماذا؟ سلخ للناس عن أصالتهم واجتثاث لهم من جذورهم.
يعني هم لما يقفوا أمام النقاب أليس ذلك سلخ للناس عن أصالتهم؟
نعم
سلخ للناس عن أصالتهم، لأن الأصل العفة والحياء والطهر والستر. حينما ينكرون على صاحب اللحية إعفاء لحيته أليس هذا سلخ للناس عن أصالتهم؟ حينما تدخل على نساء فتأبى أن تصافحهن لأنهن أجنبيات فيضحكن في صوت واحد أليس هذا من سلخ الناس عن أصالتهم وخلع ثوب الحياء لهؤلاء النسوة؟ خلعنا ثوب الحياء كما تخلع ثوبك لتغتسل، فهن خلعنا ثوب الحياة، صحيح ولا لا؟ أيوة. فنحن في حاجة أن نعيد الحياة وندرس لأنفسنا وللناس أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والحياء لا يأتي إلا بإيه؟ إلا بخير. ولما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في الصحيح قالوا كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه. فانتبهوا يا عباد الله. نعم.
هذا محذور ذو شرور نخشى أن يصبح واقعيا يفرزه الفقه الأعوج للواقع، وهذا أمر لا شك باقع.
يعني أنت لو قلت الوقت للناس لو واحدة بتعمل عيد ميلاد وعيد زواج دي تبقى إيه؟ متقدمة، يعني تبقى مودرن، إتيكيت، هايلايف، عصرية متحضرة. لكن أنت أيها الرجل السني حينما تقول إن عيد الزواج وعيد الميلاد بدعة ما أنزل الله بها من سلطان وليس عندنا إلا الجمعة والعيدين وعرفة وأيام التشريق، هذه الأعياد، وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وينبغي الحذر من هذا، فينظر إليك أنك رجل رجعي. وإذا أكلت وبعد الأكل قبل أن تحمد الله تعمل إيه؟ تلعق أصابعك. واحد إيه ده؟ الله يعرفك. خطرنا ده إزاي؟ أليس هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت طلعك هذه الأصابع، أي نعم، لأنها لم تربى على السنة. وإذا أنت وقع منك لقمة ماذا تفعل بها يا شيخ مصطفى؟ تميت الأذى عنها وتسمن لها وتأكلها. واحد إيه ده فيروس مش عارف إيه كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال تأتي بها وتزيل الأذى وتسمن لها وتأكلها. النبي ده سيد الأطباء وإمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم يعمل إيه؟ فليغمسها، لأن جناح فيه إيه؟ داء، والثاني فيه إيه؟ دواء. قبل أن يكتشف العلم الحديث والطب الحديث هذا الكلام أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 14 قرن ومضى من الزمن، صحيح ولا لا؟ كذلك أيضا في واحدة مسلمة في أمريكا دخلت تولد، فأستاذة دكتورة استشارية بروفيسورة يعني دخلت تعطي لها التعليمات بعد الولادة، فقالت لها إن زوجك لا يقربك 45 يوم. قالت لها ما أنا عارفة. قالت لها طب أنت بكرية أول مرة تولدي، كيف أنت عارفة؟ قالت لها إحنا مسلمين وعندنا حاجة اسمها دم النفاس، ولا يجوز للزوج أن يجامع دم النفاس، لأن ربنا عز وجل قال يسألوك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. أعيد علي هذا في دينكم ومنذ أكثر من دقيقة؟ فشهدت أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله. لما تلقت هذا الأمر بأمر طبعي جدا، أي حد يعرف هذا الكلام عندنا بفضل الله عز وجل، هي مفكرة أنها بتعطي إرشادات وتوجيهات لم تسمع عنها من ذي قبل، وهي لا تعلم أنها من الدين، فكان سببا في دخولها الإسلام. أين إلى غير ذلك مما لا يخفك أنت والأرض وما دحاها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فالذرة متى علمت، وأن الأرض كروية غير كاملة الاستدارة، متى علم ذلك؟ كل هذا لم يعلم إلا في سنوات قريبة، منها من 150 سنة 200 سنة، ولكن نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك من منذ أكثر من 14 قرن ومضى من الزمان. ولذلك كثير من المستشرقين ومن هؤلاء الكافرين يدخل الإسلام حينما يسمع شيئا من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أو شيئا من الإعجاز العلمي في صحيح السنة النبوية.
ثانيا التقليد بثوبه الجديد. كتب لي أحد الإخوة الجزائريين السلفيين خطابا يذكر فيه بعض صور الخلاف بين الدعاة هناك وما نتج عن افتراقهم من ثوالب ومحاذير. قال
يعني احنا كنا هنا من فترة مثلا من 20 سنة كانوا السلفيين في مصر هنا حاجة واحدة، وإذا بهم الآن الله المستعان عليه التكلم تعددوا، ومنهم الله المستعان، نسأل الله أن يجمعنا على أثقى قلب رجل واحد، وأن يجمعنا على عقيدة رسول الله ومنهجه منهج الصحابة الكرام. نعم.
قال وتعلمون ما نتج عن التحزب من الفرقة وتنكب طريق العلماء وسبهم والرد على دعاة السنة الذين لم يتحزبوا.
وتنكب طريق العلماء وإيه؟
وسبهم.
وسبهم، وهذا هو الواقع الذي نعيش فيه الآن. ها؟ يرمى العلامة بكر بن عبد الله بن زيد، العلامة بن جبرين، الشيخ الحويني، الشيخ العدوي، الشيخ حسان، الشيخ يعقوب، الشيخ علي عبد السلام بالي، الشيخ عبد الله شاكر، الشيخ العظيم بدوي، الشيخ جمال المراكبي، وغيرهم من العلماء يرمون بالبدعية، حتى وصل الأمر أن يرمى الشيخ السديس إمام رئيس شؤون الحرمين يرمى بالبدعة، والشيخ سعود الشريم إمام وخطيب الحرم مكي يرمى بالبدعة، ووزير الأوقاف السعودي الشيخ صالح آل الشيخ. حتى وصل الأمر إلى رئيس هيئة كبار العلماء العلامة عبد العزيز آل الشيخ يرمى بالبدعة. إيش هذا التطاول وإيش هذا التبجح على علمائنا علماء أهل السنة والجماعة؟ نسأل الله أن يخلقني وإياكم بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوان نحن لا نقول على هؤلاء العلماء الأجلاء أنهم معصومون، ولكن حسناتهم غلبت سيئاتهم، وهم أهل سنة وجماعة، وما عرفنا عنهم إلا أنهم من أهل الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام في المعتقد والقول والعمل والمنهج، ولهم آثار في تعليم الناس منذ أكثر من ثلث قرن، هم يعلمون الناس العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة والمعاملة الصحيحة، ويرقون بأخلاق الأمة إلى أخلاق السلف رضوان الله تعالى عليهم. فماضيهم وجهودهم وكتبهم وخطبهم ومحاضراتهم تشهد بذلك، الشيخ محمد يعقوب والشيخ محمد حسان وغيرهم من المشايخ الكرام. نسأل الله أن يحفظنا وإياهم بعينه التي لا تنام، ومع ذلك نحن لا نتبع أحدا في خطئه، فإذا كان أحد من أسيادنا من أهل العلم أخطأ فنحن نحذر من هذا الخطأ وننكره. مثلا أستاذ قطب حينما أخطأ في الظلال، أو حينما أخطأ في بعض كتبه في قضية التحريف في الصفات، أو الكلام على سيدنا موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام، أو غير ذلك من الأخطاء في سورة الحديد أو سورة الإخلاص أو غير ذلك، خدت لك إيه؟ هل نحن نتبع الأستاذ سيد قطب هذا؟ ننكر عليه هذا ونحذر من أخطائه هذه التي ذكرت والتي لم تذكر، أي نعم. لكن أن تنسف جهود الناس الذين قدموهم نسفا تاما وكاملا وعدم التماس الأعذار لهم، فهذه مشكلة كبيرة. حينما يقول الأستاذ حسن البنا أنا رجل حصافي، هل نتبع الأستاذ حسن البنا في هذا؟ حاشا وكلا، بل نحذر من هذا المنهج. خطوان ازاي؟ تماما. حينما كان الأستاذ حسن البنا رحمه الله يقول أنني أذهب إلى المولد النبوي 12 يوما، هل نتبعه في هذا؟ حاشا وكلا، بل نحذر من قولي هذا. وأذهب إلى مولد الدسوقي، هل نتبعه في هذا؟ حاشا وكلا. ونحن لا نتجنى على الرجل، بل ذكر هذا في كتابه مذكرات الدعوة والدعية وهو موجود، فلا نتبعه أبدا في اعوجاج العقيدة ولا اعوجاج المنهج ولا فيما قاله، لا هو ولا غيره. ومثلا أنا أكلمكم وأقول هذا، عندي أخطاء، فإذا تحققت من هذا الخطأ عليك أن تنصحني ثم لا تتبعني في هذا الخطأ، أي نعم، وتحذر من خطئي ولا تحذر مني. نعم تفضل. والواجب علي حينما تذكرني أنني أخطأت وتأتي لي بالأدلة أن أستغفر الله وأتوب إليه وألتزم بالصواب وأقر أنني أخطأت بدون لف ولا ضرار. نعم.
والمساكين لا دليل معهم سوى مقولة أصبحت صنما عندنا، وهي قولهم أنت أعلم من فلان، وإذا ناقشت أحدهم وعرفته بالمنهج النبوي يصيح في وجهك قائلا هل هذا أمر لا يعرفه فلان وعلمته أنت؟ فلماذا كانت هذه حالتنا؟ فلما كانت هذه حالتنا أمعنت النظر في أسبابها فوجدتها لجهل بأحكام الله تعالى. هذا أهم ما جاء في خطاب الأخ الجزائري وفقه المولى، وأنت ترى من خلال كلماته الأسف الظاهر على حال هؤلاء المقلدين العصريين الذين يزعمون بألسنتهم نبذ التقليد لكن أحوالهم تنطق بأنهم غارقون فيه، وهم في هذا وذاك يطبقون بفعالهم طريقة الشيخ والمريد، ولكن في من لا يسلم له غالبا بمشيخة المريدين على فرض قبولها أو الرضا بها، وهذه الصورة تتكرر في سائر الأقطار ولكن بطرائق متفاوتة وبشخصيات متباينة، ويجمعها جميعا التربية العمياء على قبول قول فقه الواقع ورد قول فقه الشرع، هذا من غير قيد ولا شرط. وقد غرست أفكار في رؤوس هؤلاء مفادها أن فقهاء الشرع جميعا هم على طريقة أسطورة ذاك الخطيب الداعي للعثمانيين على مشارف القرن الحادي والعشرين،
زي الخطيب اللي كان بيدعي للسلطان العثماني في هذا الوقت يعني.
فهؤلاء المشايخ غارقون بين الكتب منغلقون على أنفسهم تحسبهم عن الواقع جدران
تحبسهم
عن الواقع جدران مكتباتهم وأوراق مؤلفاتهم، فلا يفقهون سياسة ولا يعلمون واقعا. أما أولئك الواقعيون فهم يتتبعون CNN ويقرؤون الغارديان ويحرصون على جمع القصاصات واقتناء المقالات وقراءة المذكرات وتتبع التحليلات، فأين أولئك من هؤلاء؟ وهذا تالله عين البلاء. إن الغرة المودية بالعقول
إنه الغرة
المودية بالعقول إلى الهاوية بعيدا عن الشرع بضوابطه وقواعده. وعلماؤنا وفقهاؤنا هم في الحقيقة صناع مجد الأمة وبناة عز الأجيال. ثالثا، الخلط بين الخطباء والعلماء.
قد يكون الخطيب عالما وقد لا يكون العالم خطيبا، وقد يكون الخطيب غير عالم، وقد يجمع العالم بين العلم والخطابة، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن جل الخطباء ليسوا علماء، يكون صاحب فصاحة وبلاغة وقوة إلقاء ووحدة موضوع وحسن طرح، ولكنه ليس العالم. والعالم قد يكون متينا لكنه لا يتوفر فيه أسلوب الخطابة، وقد يمن المنان عليه فيجمع بين العلم والخطابة والمحاضرة والتربية، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
ثالثا، الخلط بين الخطباء والعلماء، وهو خلط قبيح يوصل إلى قبول الأحكام الشرعية ممن هو دون أهلية ذلك، إذ يصعد الخطيب الواقعي بعد سماع نشرة أخبار أو قراءة مجلة أو النظر في صحيفة أو تلفاز إلى المنبر يرعد ويبرق ويرغي ويزبد، ملخصا قراءاته وسماعاته بموجز لأهم الأنباء. وهذا
هذا الكلام ينفع؟ ما يصلح. يسمع كلمتين في الأخبار ويقرأ كلمتين في المجلة ويطلع يخطب ويحضر، هذا ما يصير. الخطبة قائمة على الآية القرآنية والنص النبوي والترغيب والترهيب وتعليم الناس أمر دينهم. أين مش نشرة أخبار ولا موجز أنباء كما يفعل شريحة من الخطباء. نعم.
وهذا ما يوافق حماسة الشباب، وهو ما يداعب عواطف المتوقدين نشاطا وحمية وغيره،
وغيرة.
ولكن ما هذا تفرغ العواطف، وما هكذا تعبأ الحماسة، وما هكذا تكون الغيرة.
يعني الوقت مثلا لو أن حاكما ظلمك وقام واخدك معلقك من رجليك 10 دقائق واداك علقة بالخرزانة وانت مش لابس فانيلة وعندك مال واخذ مالك، ثم خرجت من السجن على الفقر، كل من فعل في هذا يقول الحاكم كافر ولا لا؟ يقول ولا ما يقول؟ هيقول الا ما رحم رب، لكن الحاكم ليس بكافر لكنه ظالم ان فعل هذا. طب ما الذي دفعه ان يقول كافر؟ الحماس والعاطفة والظلم الذي وقع عليه. لكن اللي ما قالش كافر ان هناك ضوابط شرعية قرآنية نبوية بفهم سلف الأمة حكمته، مع انه جلد ظهره نعم، مع انه اخذ ماله نعم، مع انه سجن نعم، فمع اخذ ماله وضربه وسجنه لم يقل عليه انه كافر، بل قال انه ظالم جائر. ان الاول تكلم بالعاطفة والحماس والثاني تكلم بالنصوص الشرعية، ده على سبيل المثال يعني.
فينتج عن هذا الخلط أن يصير هذا الخطيب في أذهان أولئك الشباب العالم الذي لا يبارى لطلاقة لسانه وحلاوة بيانه وحسن تحليلاته وصواب توقعاته، وهو في الحقيقة خطيب ليس إلا أو قاص يواري بشيء من التفيهق، أو قاص يواري بشيء من التفيهق نقص علمه وفقهه. وأما ذلك العالم وريث الأنبياء
يعني يسطر شيئا من جهله بهذا التفيهق.
وأما ذلك العالم وريث الأنبياء الذي سلق من عمره سنوات طوالا درس فيها الكتاب والسنة ووعى أحكامهما وعرف مدلولاتهما فإنه يصبح معزولا عن الشباب بتهمة البعد عن الواقع، وهذا باطل ما له من دافع. رابعا ربط الناس بغير الأكفياء، وهذه نتيجة حتمية لذلك الخلط القبيح.
وهذه نتيجة نضبطها يا إخواني، وهذه نتيجة حتمية
لذلك الخلط القبيح الذي قدمنا ذكره والإشارة إليه، ومؤدى ذلك شر عظيم وخطر جسيم يجعل الأتباع يهابون التعامل مع ظاهر الكتاب والسنة كما كان السلف، ويعولون على الفيض الإلهامي لعالم الحركة وفقيه الواقع كما يهاب الصوفي الطرقي ظاهر الكتاب والسنة، معولا على علماء الحقيقة في فهم دينه مخافة الانحراف زعمه، فيحال حينئذ بين الناس والاتصال بعلماء الكتاب والسنة والتعامل مع ظاهر الشريعة بطرق ووسائل محدثة تتلون مع تغير الزمان.
نعم، يعني خلاصة القول لا بد للأمة أن تربط بعلمائها الربانيين ليأخذوا بيدها إلى طريق الحق، ولا تربط بخطبائها الحركيين الذين لم يدرسوا العلم الشرعي ولم يرتقوا فيه. نعم.
خامسا غلبة الجانب السياسي العصري على الشرع، وهذا أيضا نتيجة طبيعية لحال من ضخ ما أمر فقه الواقع بصورة التوهم التي شرحناها من قبل، فترى أن الجانب السياسي العصراني يأخذ من الدعوة مساحة كبيرة وحجما ضخما أوسع بكثير من الحجم الذي أعطاه الإسلام لهذا الجانب، فيطغى هذا الجانب المجبول بمكر الساسة وخداع النفاق العصري على جانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بصدقها وفطريتها وصفائها ونقائها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وفعلا في الفترة الماضية كان جل المساجد والمجالس كلها كانت تتكلم على السياسة، أيام مرسي وعدل منصور والسيسي كان كل الكلام منصب على هذا، وهذا يؤيد هذا وهذا يعرض هذا، والمجلس يلتقي بعدما كان بينهم محبة وألفة واحترام فيقوم وبعضهم لا يحترم بعض. لماذا؟ لأنهم بين مؤيد ومعارض، فأعطينا الأمور أكثر من حقها، وهل لا يوجد عندنا سياسة؟ يوجد عندنا سياسة شرعية، أين؟ على سبيل المثال أنا أسألكم سؤال، الاقتصاد عندنا في مصر الوقتي تعبان ولا قوي؟ تعبان. طب كيف ينهض بالاقتصاد؟ ينهض بالاقتصاد بقول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سمعت حد يقول في التلفزيون؟ سمعت حد يقول في الراديو؟ سمعت حد يكتب في الجرائد في المجلات الكلام ده؟ هل سمعت الساسة يجلسون ويتدارسون هذا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا؟ يعني الوسائل لعلو الاقتصاد هو تعبئة الناس إيمانيا وتقوى، فإذا آمن الناس واتقوا الاقتصاد هيرتفع. كلام ده ازاي؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلام ربنا عز وجل هل هو للتجربة أم يؤخذ باليقين التام؟ يؤخذ باليقين التام. ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، انتهت. ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، انتهت. ربنا قال ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، انتهت. حتى موضوع سد النهضه ومش عارف ونهر النيل، ربنا قال استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. حينما تطرح هذا الطرح ماذا يقال عليك؟ انت درويش ورجعي وليس عندك فهم للسياسة ولا فهم للواقع ولسه عندك بكير ما تفهم حاجة. يا جماعة ده مش رأيي، ده كلام ربنا عز وجل، كلام يجب يفرض يحتم يلزم أن يؤخذ باليقين التام ولا يجرب، لأن الله هو الذي خلقنا جميعا فهو أعلم بما ينفعنا وأعلم بما يضرنا سبحانه وتعالى. صحيح يا إخوان؟ فنحن في حاجة أن نعود إلى مثل هذا. وبعدين إحنا دلوقتي أنت سياسي ومقطع السمكة وديلها، هتتنطط فوق هتتنطط تحت، أنت بتحكم دولة. لكن عمر بن عبد العزيز كان بيحكم إيه؟ أكثر من نصف الدنيا، أكثر من نصف الدنيا. الاقتصاد كان عالي ولا هابط؟ ده كانوا محتارين يودوا الفلوس فين. يا جماعة زوجوا الشباب، زوجوا الشباب، أما زيت. يا جماعة سدوا ديون المسلمين، سدوا الديون. يا جماعة خففوا الجزية على أهل الكتابين اليهود والنصارى، ما بر. يا جماعة ائتوا بقمح وابذروه للطيور، ما زال المال موجود. طب يعملوا ايه؟ يا جماعة افتحوا مضافات في بلاد الإسلام والمسلمين حتى ابن السبيل ينزل ينام ويأكل ويشرب لمدة 3 أيام حتى ينطلق إلى مكانه. الله 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 الله. ها؟ فانتشر الخير. ولكن ده الكلام ده كان عمر بن عبد العزيز يأكل الزيت ويقول حتى يأكل المسلمون اللحم. فاطمة بنت عبد الملك، فاطمة دي أبوها عبد الملك بن مروان خليف، وأخوها الوليد خليف، وأخوها سليمان خليف، ومن بعد كده هشام خليف، فهي بنت الخلائف وأخت الخلفاء، وجدها مروان بن الحكم خليف، فهي بنت الخلائف وأخت الخلائف وزوجة الخليفة، وكانت تأكل خبزا وزيتا. تقول والله يا عمر يا أبا حفص يا أبا عبد الملك ما بقي بيت من بيوت المسلمين في الخلافة إلا ويأكل أفضل مما نأكل. نعم. وأما عمر الخطاب لما اشتهت زوجه للحلوى قال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رضيها. الشاهد من كلامي إن رقم 1 أن علو الاقتصاد يكون بالإيمان والتقوى. الشاهد من كلامي أن من نظر إلى التاريخ وجد على سبيل المثال وليس الحصر، عمر بن عبد العزيز ليس رئيس دولة وإنما خليفة يحكم أكثر من نصف الدنيا، والاقتصاد كان مرتقي جدا وعالي جدا، وأخذوا يتشاورون ويتفكرون، لأن بيت المال غاص بالذهب والفضة، بالذهب والفضة، مش بجنيها ورق أو دولارات ورق بتاع أمريكا ليس لها رصيد ولا يراد، لا 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 لا، بالدنانير الذهبية الخالصة وبالفضة الورق الخالصة. فلما تشاوروا وتفكروا فعلوا هذه الأشياء التي طرحتها على مسامعكم والتي لا تخفاكم بحمد الله تعالى عليكم. إذن كيف نرقى بالأمم ليس أمنيا واقتصاديا وعسكريا وصحيا وثقافيا فقط، رقيا بكل مجالاتها، لا يكون إلا بتعبئة الناس بالتوبة النصوح حتى يصلوا إلى درجة الإيمان ودرجة التقوى، فيكون عين الخير للحاكم وللمحكوم. نعم، أرجو أن نفهم ذلك جيدا وأن نستوعب ذلك جيدا.
ثالثا، استلزام التقليل من أهمية التوحيد والسنة، فإنه يخشى على
يعني واحد يتكلم في التوحيد، يعني التوحيد معروف، التوحيد معروف إزاي يا عم معروف؟ لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مكث 13 عاما متصلة يدعو الناس إلى التوحيد في مكة المكرمة. ها؟ هذا الدين شريعة، هذا الدين عقيدة، هذا الدين إيه؟ عقيدة انبثقت منه شريعة، ولا يصلح لأحد شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. هذا الدين عقيدة، هذا الدين إيه؟ عقيدة انبثقت منه إيه؟ شريعة، ولا يصلح لقوم شريعتهم إلا إذا صلحت لهم عقيدتهم. يبقى هذا الدين إيه؟
عقيدة،
عقيدة انبثقت منه إيه؟ شريعة، ولا يصلح لقوم شريعتهم إلا إذا صلحت لهم إيه؟ عقيدتهم. فيا معاشر الخطباء ويا معاشر المحاضرين ويا معاشر الأساتذة في الجامعات والمعاهد والمدارس والحضانات، الاهتمام الأول والأخير يكون بصحة العقيدة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فهذا الدين عقيدة انبثقت منه شريعة، ولا يصلح لقوم شريعتهم إلا إذا صلحت لهم عقيدتهم. احفظوا هذا. نعم.
استلزام التقليل من أهمية التوحيد والسنة، فإنه يخشى على من غلب على عقله بحوث السياسة.
تقليل الأمر بالتوحيد والسنة، يعني واحد يقول النبي تقول له لا إله إلا الله، يقول لك عم ما تدقش، ربنا رب قلوب، ينفع الكلام ده؟ لا، ده وقع في الشرك. ويقول لك إيه؟ يقول لك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها، ثم لقيتني لا تشرك بي إيه؟ شيئا نكرة في سياق النفي، يعني في العموم، أي إن لقيتني لا تشرك بي قليلا ولا كثيرا. فإذا قلت النبي فقد أشركت، إذا قلت وكلت على الله عليك فقد أشركت، إذا اعتقدت جلب النفع ودفع الضر في ابن تميم في ابن سلام في الحسين في البدوي في المهاجم في الجيلاني فقد أشركت. والمطلوب الموجبتان. إيه الموجبتان؟ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل إيه؟ دخل النار. دولان الموجبتان. ما هما الموجبتان؟ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. انتبه. نعم. كذلك السنة. واحد يشرب واحد يقول له يا عمي لا يا اخوان، من فرط في الآداب حرم السنة، ومن فرط في السنة حرم الفريضة، ومن فرط في الفريضة اغسل يديك منه وكبر عليه أربعة. طب في المصاطب عندنا يقولوا في الفلاحين ايه؟ يقول اللي يسرق بيضة يسرق جمل، اللي يسرق بيضة ما هو بيتدرج يسرق جمل. فاللي يفرط في الآداب هيفرط في السنة، واللي يفرط في السنة هيفرط في الفريضة، واللي يفرط في الفريضة اغسل يديك منه وكبر عليه أربعة. ها؟ أين؟ ما هو الشيطان بيقول لك ايه؟ اللحية من هنا صلحها شوية، اصلحها ازاي؟ يقول لك احلقها من هنا من تحت شوية، طب وبعدين؟ يقول لك احلقها من الجوانب من هنا شوية، طب وبعدين؟ يقول لك شكلها مش مظبوط شوية، ظبطها من هنا من جنب شوية، وتقوم مظبط، تروح تظبط فيها يمين، وتظبط فيها شمال، وتظبط فيها من تحت، دي شهر، الشهر الثاني نيجي نشوف اللحية كأنك أنت ما حلقتش بالك أسبوعين مثلا واحد عليه، أيوه، بعد أسبوعين إيش يصير؟ نلقاك وجهك كوجه النساء، وجه مر يعني نسفتها نسف والعياذ بالله. الشيطان ما بيجيش مرة واحدة، يعني ولذلك أنت بتيجي تقوم تصلي الفجر، الشيطان ما بيقولكش ما تصليش الفجر، بيقول لك وإن لبدنك عليك حق، فقيه بقى ويجيب لك أدلة، يقول لك وإن لبدنك عليك إيه؟ حق، طب أعمل إيه؟ اتمغط. تقوم تتمغط كده تبقى الساعة 7، لكن لو قال لك ما تصليش الفجر هتقوم قايم على طول توضى وروح صلي، صحيح ولا لا؟ فهو يدخل لك من المكان ده. امرأة فايت يقول لك انظر للمرأة، النظر للمرأة حرام، يقول لك ايه؟ سبحان الله، ايه؟ يقول لك ما أجمل عينيها وخديها وشفتيها وخاصرتها، لا يقوى على ذلك إلا الله، تدبر في قدرة الله. يا سلام، ما في ليل ولا نهار ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا بحار ولا نهار ولا نفس، وفي أنفسكم أم لا تبصرون. فهو يدعوك إلى الشيطنة والأبلسة من حيث تحب أنت، حيث إيه؟ تحب أنت. ولذلك قيل أنه لما أتى لأحد الأئمة وقال له يعني هل يستطيع ربك أن يدخل الدنيا في البيضة؟ ربنا من أسمائه القادر، من أسمائه القدير، من أسمائه إيه؟ المقتدر. فقال له يستطيع الله أن يكبر في البيضة هو الذي خلقها، ويستطيع الله أن يصغر في الدنيا هو الذي خلقها، ويدخل الدنيا في البيضة ويدخلك في النار خالدا فيها يا من علم. يستطيع الله تعالى أن يكبر في البيضة هو الذي خلقها، ويستطيع الله أن يصغر في الدنيا هو الذي خلقها، ويدخل الدنيا في البيضة ويدخلك في النار ويخلدك فيها يا ملعون. ولذلك العلم أن تعبد الله على علم، على بصيرة، على نور، على هدى، هذا أمر مهم. أما من عبد الله على غير علم ممكن يجعل الواجب مستحب والمستحب واجب، ممكن يجعل الحلال حرام، ممكن يجعل الحرام مكروه، ممكن يجعل المكروه مندوب، ممكن يجعل المندوب مباح، وهذا لا ينبغي. إنما لا بد من أن يكون هناك هدى ونور وبصيرة. نعم. لذلك نحن نريد من كل أخ من الحاضرين أن يجتهد طيلة الأسبوع على غير من الإخوة، كل واحد يجيب 10 هو قادم الدرس، ابذل جهد يا أخي، ابذل شيء من مالك، شيء من وقتك، شيء من مالك عبر المحمول الموبايل الهاتف، أين شيء عبر الزيارة، عبر أن تحمل هدية لواحد، سواك، طائية، زجاج الطيب، قلم، كتيب، مجلة التوحيد، كيف أي شيء تؤلف قلبه، تدعوه على بارد، على ساخن، على طعام، تؤلف قلبه لتأخذ بيده إلى مثل هذه المجالس التي فيها في نهايتها قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنة. فأبذل شيء من مالك، من وقتك، من جاهك، فكل حبيب يأتي إلينا الدرس يصطحب 10 وهو قادم، فإذا أتى الدرس فلا يتكلم لا مع صغير ولا مع كبير، فإذا كلمه الصغير لا يرد عليه، وإذا كلمه الكبير لا يرد عليه، فسيجد الكبير نفسه يتكلم كالمجنون، كلم نفسه حتى يرد عليه يضطر يسكت، لكن لو رديت عليه يبقى أنت ضيعت وقته ووقتك وشوشت علينا. تفضل.
فإنه يخشى على من غلب على عقله بحوث السياسة ونظريات الحركة فقه الواقع على غير حقيقته، يخشى على مثل هذا أن يجري على لسانه قول الجاهلين المتجاهلين الذين يواجهون دعاة التوحيد وأهل السنة بقولهم هذه قشور اهتموا باللباب.
يعني مثلا لو احنا قلنا مثلا المظاهرات ما أنزل الله بها من سلطان وتخالف الدين كليا وجزئيا، عارف واحد يقول لك ايه؟ يقول لك انت عميل لأمن الدولة وانت بتحليط الظليط. ليه؟ عشان قلت المظاهرات حرام ولا تجوز، وهذه فوضى واضطراب وقلق في البلاد وبين العباد مثلا. ليه؟ لان هذا الاخ الذي يقول لك انت بتحليط الظليط وعميل يتكلم بحماساته وعاطفته، اما انت تتكلم بالنصوص، بالنصوص الشرعية. نعم. من خلال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإيه وأولي الأمر منكم. ها أين فضل.
والبعض منهم يقول لقد تجاوزنا العصر المكي وتوقفت عبادة الأصنام، فكفاكم كلاما عن الحيض والنفاس وما تصحح به عقائد الناس.
والله ما زال الناس يعبدون غير الله، ما زالوا يعبدون الأضرحة، ومنهم من يعبد المنصب، ومنهم من يعبد الدينار والدرهم، ومنهم من يعبد العادات والتقاليد، ومنهم من يعبد الشهوات عبادة من دون الله عز وجل. وهناك شاب من بلد ما ذهب إلى بنكوك وكان له علاقة ببغي من البغايا، فاتصل بها فتأخرت عليه بعض الشيء، وإذا بعد وقت أتت وهي في أبهى صورتها، فلما دخلت من شدة فرحته سجد إليها فيما يسمى بالريسبشن اللي هو الاستقبال في الفندق، ومات وهو ساجد لها من دون الله عز وجل، والعياذ بالله. هذه قصة واقعية على سبيل المثال وليس الحصر، في حين أن الشيخ كشك رحمة الله تعالى عليه مات يوم الجمعة ساجدا لمولاه في يوم الجمعة، فانظر إلى خاتمة هذا وخاتمة ذاك. فهناك من يعبد الشهوات، وهناك من يعبد المناصب، وهناك من يعبد العادات والتقاليد، وهناك من يعبد المال، وما زال إلى هذه اللحظة من يعبد فروج النساء، وهناك من يعبد الشمس، وهناك من يعبد الأصنام إلى يومنا هذا كاللات والعزى ومنات، ومن يعبد الأشخاص كود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة كما كان الحال في قوم نوح. نعم.
سبحان الله، الدعوة إلى السنة قشور وإقامة التوحيد قشور، وهل توقفت الدعوة إلى التوحيد والأحكام الشرعية في أي وقت من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدءا وانتهاءا؟
أبدا ما توقفت الدعوة إلى التوحيد والسنة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عبر 23 عاما، 13 في مكة و10 في المدينة، لم تتوقف البتة.
فلباب دعوة هؤلاء أجمعين تمويهات الغربيين وتمحلات السياسيين ونظريات المفكرين وأقلام الأرأي وأقلام الأرأيتيين، وهذه قسمة ضيزى بكل يقين. سابعا،
السلام، أنا في الدرس الآن يا أخي، اتصل بعد الإشاء بساعة.
الثقة بوسائل الإعلام الفاسدة، سواء منها ما كان في الغرب أو الشرق، وهذا ينشئ تضخيم حالهم وتصديق مقالهم. وعلماؤنا رحمهم الله لم يقبلوا خبر المسلم الصادق إذا لم يكن عدلا وضابطا، فكيف إذا كان كافرا معاديا؟ وينعكس هذا سلبا على العلم الشرعي بتقليل الثقة به، وله انعكاس آخر أدهى أظلم، وذلك ببعث الرعب في نفوس المسلمين والرهبة في قلوبهم تجاه أعدائهم.
والله تلقى الواحدة معها دكتوراه، ولو سألت عن الفرق بين الحيض والاستحاضة ما تعرفش، إلا من رحم ربه وعصمه. وتلقى الواحد معها ماجستير أو بكالوريوس أو نايم، هل استقيت يا أخي؟ أي نعم. تسأله الفرق بين المني والمذي والودي وهو من فروض الأعيان ولا يعرف. أي نعم. فيوجد أمية وجهل ينبغي أن نمحوه بالعلم وبرفع الهمة في الدعوة إلى الله من أمثالكم ومن جميع طلاب العلم في كل مكان. نعم.
فوسائلهم وأدواتهم تضخم أمر العقلية الغربية وتضخم شأن عتادها وأسلحتها، وتعظم حال برامجها وتخطيطاتها، وهي بالتالي تجعل كل حدث أو حادث صغر أو كبر من صنعها أو تدبيرها، فهذا كله يولد بل يزيد الوهن والضعف والخضوع لهذه القوة التي لا تقهر. وفي الحقيقة أن كثيرا من مثل ذلك إنما هو من باب الدعاية والإعلام إرهابا للأعداء وكبتا للخلطاء، وهذا كله قلب لحقيقة تلك المعجزة الربانية التي آتاها الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بشارة للمؤمنين ونذارة للكافرين: نصرت بالرعب، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
نصرت بالرعب حديث في البخاري ومسلم، وقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون في سورة المنافقون. نعم.
ثامنا، عدم التمييز بين الأولويات والتساهل في الشرعيات، إذ إن من أهم شروط الدعوة الصحيحة البدء بالأهم فالأهم، وذلك بأن يدعو أولا إلى إصلاح العقيدة بالأمر بإخلاص العبادة لله والنهي عن الشرك، ثم الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الواجبات وترك المحرمات، كما في طريقة الرسل جميعا، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
أول شيء تبدأ به في دعوتك أمر العقيدة، أمر التوحيد، ولا بد أن تؤسس نفسك والناس فيه. نعم.
فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وغير ذلك من الآيات. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة.
هذا منهج الدعوة. نعم. هذا طريق الدعوة. أول حاجة شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف الترتيب. نعم.
الحديث: وفي طريقته وسيرته صلى الله عليه وسلم الدعوية خير قدوة وأكمل منهج، حيث مكث صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنوات يدعو الناس إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، قبل أن يأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وقبل أن ينهاهم عن الربا والزنا والسرقة وقتل النفس بغير حق، وما زال يحذر
يعني
من الشرك.
يعني قعد مكة 13 سنة، 3 سرا و10 جهرا.
وما زال يحذر من الشرك بصوره وألوانه إلى حين وفاته، وحوله صفوة الصفوة من خيار أصحابه. فهذه إذن هي غاية الدين الحقيقية، والغاية من خلق الجن والإنس، والغاية من بعثة الرسل وإنزال الكتب. فجهلة الواقع تعميهم حماستهم المحمومة عن الإدراك الحقيقي لهذه الأولوية. لا أقول بأقوالهم، فإن منهم من يرددون معنا أن التوحيد أهم المهمات، لكن أحوالهم وأفعالهم تنادي بالنكران على تلك الشعارات الزائفة التي يراد منها الالتقاء في منتصف الطريق مع بعض الجماعات الدعوية المنحرفة عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه. ومن أمثلة عدم التمييز الواقعية لها نهج كثير من دعاة فقه الواقع وأشباههم بالدعوة إلى الحاكمية، ويريدون بالحاكمية إقامة الدولة الإسلامية، ولقد أداهم لهجهم وانشغالهم إلى فوت إدراك أن موجبات الاهتمام بالدعوة إلى التوحيد قائمة اليوم على أشدها كما هي في عهود النبوات كلها بمن فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أو أشد. فهل يستطيع أن ينكر ذلك عاقل منصف؟ وهل يقول أو يعتقد مسلم واع أن المسلمين اليوم مثل المسلمين في القرون المفضلة لا يستمدون عقائدهم وعباداتهم إلا من الكتاب والسنة؟
يعني إذا تحقق توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات تحقق الحاكمية، تحقق أمر الإيه؟ الحاكمية. أين؟
إن الدعوة إلى الحاكمية بمفهومها الشرعي الصحيح وتطبيقها أمر مهم ويهم كل مسلم يفهم الإسلام إذا روعيت شروطها، وكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مهم وعظيم. لكننا نتساءل، هل الدعوة إلى الحاكمية تستلزم الإهمال أو التقصير في أصل من أصول الإسلام؟ وهل تحكيم شرع الله سبحانه خاص بالراعي دون الرعية؟ الجواب لا، إن حاكمية الله يجب أن تبدأ من أعظم شيء في الإسلام، ألا وهو الاعتقاد في الله وفي أسماء جلاله وصفات كماله كما تعرف الله إلينا بها في كتابه العظيم، وكما علمنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، لتمتلئ قلوبنا بها نورا وإيمانا ويقينا وإعظاما وإجلالا. وأولوية الدعوة للعقيدة يجب أن تكون مرافقة لمراحل الدعوة كافة، لأهميتها في بناء النفوس وموقعها في إصلاح العقول دون تغليب للسياسات أو الحماسات عليها أو تقديم للعواطف عليها ولو بلسان الحال كما ذكرنا دون المقال.
يعني أنت بتتكلم في التفسير، لابد أن يكون للعقيدة نصيبا، تتكلم في أصول التفسير لابد أن يكون العقيدة نصيبا، في الفقه في أصول الفقه لابد أن يكون العقيدة نصيبا، في الحديث والمصطلح لابد أن يكون العقيدة نصيبا، في السيرة وفقه السيرة لابد أن يكون العقيدة نصيبا، في النحو والبلاغة والصرف والأدب لابد أن يكون للعقيدة نصيبا، في التجويد ومخارج الحروف لابد أن يكون للعقيدة نصيبا. فبتتكلم في العقيدة، في العقيدة أي نعم. فلا تنفك عن عقيدتك عقيدة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه. نعم.
تاسعا، الغلو، وهو الثمرة الطبيعية لشجرة خلط الأوراق واختلاط الأولويات. فترى النقمة الظاهرة المتنامية على الأوضاع الحياتية للمجتمعات الإسلامية ذات النظم الجاهلية، وحق لهذه النقمة أن تكون براءة من المعاصي وانخلاعا من أمر الجاهلية، ولكن استفحالها وعدم ضبطها يولد الوصمة بالتكفير لهذه المجتمعات، إما من حيث الحكام غالبا وإما من حيث المحكومين نتيجة واسترسالا. وهذا غلو لا لعن له. والله ربنا سبحانه يريدنا وسطا بين المتناقضات وعدلا بين المتباينات دون ميوعة ولا تعنت ومن غير تسيب ولا تنطع. وهذا الغلو مولد للعجلة والاستعجال، وهي من أعظم أمراض الدعاة في هذا العصر، ومن نظر اعتبر. وعلماؤنا يقولون من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
نعم. إذا إخواننا نحذر الغلو، والذي ينظر في حياة المحكومين وبعد كثير منهم عن حقيقة التوحيد وانحراف بعضهم عن الشريعة ربما يتسرع فيلقي الأحكام عليه، فعلى الإنسان التؤدة والروية، وعليه أن يهتم بطلب العلم الشرعي حتى يعبد الله على بصيرة وتكون عقيدته صحيحة، ويستطيع أن يحكم على الأشياء حكما مبنيا على الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام. نعم.
عاشرا، الرضا بالديمقراطية وأساليبها الردية.
الردية الديمقراطية اللي هي تنفيذ رأي الأغلبية واحترام رأي الفرد وحكم الشعب نفسه بنفسه، وهي ليست من الإسلام في شيء. نعم.
وهذا من أخطر ما يتوقع حصوله إذا ما ولج بعض الدعاة فقه الواقع مختلطة أوراقهم مبعترة أولوياتهم، إذ هم بفقههم هذا لا يستطيعون الانفكاك عن الواقع الذي يراد من خلاله الكيد بهم وتشتيت كلمتهم وتفريق جموعهم وسلخهم عن مناهجهم الوفية بأساليب أولئك الغوية. ويلبس الشياطين من الإنس والجن على عقول هؤلاء الدعاة قائلين: إذا لم تشاركوا أنتم أيها المسلمون في أطر الديمقراطية وصورها سيشارك غيركم من الشيوعيين والعلمانيين والملحدين وإلى آخره. لا، فليشارك هؤلاء المنحرفون الضالون، فهذا أهون شرعا وواقعا من مشاركتنا. وهذا من وجهين: الأول أن في هذا ارتضاء للديمقراطية ودعاتها وأربابها وأساليبها ومناهجها، وذلك بالمشاركة فيها والولوج ضمن دائرتها والاستغلال بظلها، وهذا يجعل جماهير الناس يأخذون السمعة الطيبة عن هؤلاء المنحرفين الذين سمحوا للمسلمين بالدخول في البرلمان أو المشاركة في الحكم، فيقولون: إذا شاركتموهم وقاسمتموهم فلماذا تنكرون عليهم؟ وهذا موجب لإيجاد التناقض بين الفعال والمقال، إذ إننا نقول للجماهير في كل مناسبة: إن الحكم بغير ما أنزل الله باطل، وإنه لا شرعية للحكم الذي لا يحكم بشريعة الله. ثم تنظر الجماهير فترانا قد شاركنا فيما ندعوها هي لعدم المشاركة فيه، فكيف تكون النتيجة؟ ثانيا، تمييع قضية الإسلاميين في نظر الجماهير وزوال تفردهم وتميزهم الذي كان لهم يوم أن كانوا يقفون متميزين في الساحة لا يشاركون في الجاهلية السياسية من حولهم، ويعرف الناس عنهم أنهم أصحاب قضية أعلى وأشرف وأعظم من كل التشكيلات السياسية الأخرى التي تريد الحياة الدنيا وحدها وتتصارع وتتكالب على متاع الدنيا، ولا تعرف في سياستها الأخلاق الإسلامية ولا المعاني الإسلامية، فضلا عن مناداتها بالشعارات الجاهلية وإعراضها عن تحكيم شريعة الله. ولم يحدث مرة واحدة في لعبة الدبلوماسية أن استطاع المستضعفون أن يديروا دفة الأمور من داخل التنظيمات السياسية التي يريدها أعداؤهم، لأن الترس الواحد لا يتحكم في دوران العجلة، ولكن العجلة الدائرة هي التي تتحكم في الترس. وما قد يحدث من إصلاحات جزئية عارضة في بعض نواحي الحياة على يد الإسلاميين لا تطيقه الجاهلية ولا تصبر عليه، وسرعان ما تمحوه محوا وتبطل آثاره، وتظل الآثار السيئة التي ينشئها تمييع القضية باقية لا تزول، وشرها أكبر بكثير من النفع الجزئي الذي يتحقق بهذه المشاركة. قلت: فتلك عشرة كاملة ناصبة عاملة.
ما شاء الله. تفضل.
الفصل الثاني.
أي نعم.
الفصل الثاني، فقه مراتب الأعمال وبدعة القشر واللباب مما ينبغي للحاذق الفطن مراعاته التوسط بين الحق بين الحقوق والواجبات بإعطاء كل ذي حق حقه وتقديم فرائض الأعمال على مستحباتها لينجو من الوزر وفاضلها على مفضولها ليسلم من الغضب فإن الفقه كل الفقه أن تبصر أهم الواجبات فتقدمه وتعرف خير الخيرين فتتبعه وشر الشرين فتدفعه.
طبعا يعني أنت ما تقعدش طول الليل تقيم الليل مثلا وبعدين قبل الفجر بنصف ساعة تقوم نايم ثم ضيع صلاة الفجر، فقيام الليل سنة مؤكدة، صلاة الفجر فريضة، فإن كانت السنة تتسبب في ضياع الفريضة فهذا لا يعد فقها، فأنت ينبغي أن تعرف ما الذي يقدم كما ينبغي أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين أيضا. نعم.
فقه علاة الهمم وخاصة العلماء. وفقه مراتب الأعمال هو من أنواع الفقه الذي يجب أن يتعلمها المسلم ويهتم بها، وهو يعني العلم بفاضل الأعمال ومفضولها وأرجحها ومرجوحها. فإن كانت
يعني
الأعمال
كل وقت له واجبه، مثلا قراءة القرآن جيدة أم غير جيدة؟ جيد، لكن إذا أذن المؤذن ما هو عبادة الوقت؟ يعني تكف عن قراءة القرآن وتردد الأذان مثلا بين الآذان والإقامة، عبادة الوقت إيه؟ الدعاء. مثلا أنت تصلي نافلة وأمك تناديك، عبادة الوقت إيه؟ أن تلبي نداء أمك، وهكذا. فلكل وقت عبادة، فينبغي أن تنتبه لعبادة الوقت، بارك الله فيك. نعم.
فإن كانت الأعمال طاعة علم أيها أحب إلى الله وأثرها أجرا وثوابا، وإن كانت معصية علم أيها أبغض إلى الله وأثرها وزرا وعقوبة، وإن كانت الأعمال وسيلة.
يعني مثلا أنت مخير بين جمعة في المسجد النبوي وجمعة في مسجد الكعبة، أيما تختار يا أبا إسلام؟ مسجد الكعبة. المسجد الكعبة بكام؟ 100,000. المسجد النبوي بكام؟ 1,000. وكلاهما إيه؟ خير، ولكن في مسجد الكعبة أخير. ليه؟ 100,000. فتنتبه بارك الله فيك إلى هذا. لو أنك يعني خيرت بين العمى والعور، أيهما تختار؟ العور، وكلاهما شر، لكن أحدهما أخف ضررا من إيه؟ من الآخر، وهكذا هلم جرا. نعم.
وإن كانت الأعمال وسيلة إلى أهداف معينة، المقاصد الشرعية مثلا، علم أنها أقدر على تحقيق هذه الأهداف وأيها أولى بذلك. وإن كان الإنسان أما بدائل
متعددة
من خير أو شر، علم خير الخيرين وشر الشرين. وإذا جهل المسلم أي الأعمال أفضل وأولى، لا شك سينفق وقته وجهده وماله في أجر أقل، ويفوت ما هو أجل وأعظم. وأنه إن اختلطت لديه مراتب الأعمال واختل لديه توازنها، قد يصل إلى عكس مقصود الشر فيأثم من حيث يريد أن يغنم، أو إلى عكس مقصوده في الواقع فيفسد من حيث يريد أن يصلح. القرآن الكريم ومراتب الأعمال. وقد وردت آيات عديدة في كتاب الله عز وجل تبين أن الأعمال ليست كلها في درجة واحدة، بل تختلف درجاتها في الخير كما تختلف دركاتها في الشر. ومن ذلك قوله تعالى:
أحب ما يتقرب العبد به إلى ربه إيه؟ الفرائض ما افترضه الله تعالى عليه، ثم إيه؟ النوافل. طيب إيه العبادة في العشر الأول من ذي الحجة، هل تكون كمثلها في غيرها من الأيام؟ لا، حتى ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله رسول الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. العبادة في مكة كالعبادة في المطرية؟ لا، شرف المكان. طيب العبادة في رمضان كالعبادة في جمادة؟ شرف الزمان، هناك شرف للزمان، هناك شرف للمكان. ينتبه إلى مثل هذا. نعم.
ومن ذلك قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. قال ابن كثير رحمه الله فيه دلالة على أن إصرار الصدقة أفضل من إظهارها
إلا إذا كان في إظهارها مصلحة شرعية وأمنت على نفسك الفتنة. نعم.
ومن ذلك أيضا قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ففاضلت الآية بين أمرين كلاهما طاعة وقربة وبينت أنهما لا يتساويان عند الله تعالى. وفي قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر دليل على أن عبادة وقيام ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر كما بين القرآن الكريم في آيات أخرى أن المحرمات منها الكبائر والصغائر. فقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فدلت الآيتان على أن المنهيات قسمان كبائر وأخرى دونها سميت في الآية الأولى سيئات وفي الثانية لمما. قال ابن كثير لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال. السنة النبوية ومراتب الأعمال. والسنة النبوية ذاخرة بالنماذج والأمثلة لتفاضل الأعمال والتكاليف الشرعية التي يجب على المسلم مراعاتها في عبادته وحركته في الحياة. وربما يكون أجمع حديث في ذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم مرارا أي الإسلام أفضل أو أيه خير فأجاب وإنما المقصود أي أعمال المسلم أفضل أو أخير. ولذلك بوب الإمام النووي لأحاديث رواها مسلم في صحيحه من ذلك النوع فقال باب بيان تفاضل الإسلام أو أي أموره أفضل. عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف. وعن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن أبي الزبير قال سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال النووي رحمه الله قال العلماء رحمهم الله قوله أي الإسلام خير معناه أي خصاله وأموره وأحواله. قالوا وإنما وقع اختلاف الجواب في خير المسلمين لاختلاف حال السائل والحاضرين فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهم لما حصل من إهمالهما والتساهل في أمورهما ونحو ذلك. وفي الموضع الآخر إلى الكف عن إيذاء المسلمين وقوله صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، معناه من لم يؤذي مسلما بقول ولا فعل، وخط اليد بالذكر لأن معظم الأفعال بها. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، قالوا معناه المسلم الكامل، وليس المراد نفي أصل الإسلام عمن لم يكن بهذه الصفة. ثم إن كمال الإسلام والمسلم متعلق بخصال أخر كثيرة، وإنما خص ما ذكر لما ذكرناه من الحاجة الخاصة، والله أعلم. وفي المقابل بينت أحاديث عديدة كون الذنوب أنواعا ومراتب، فعن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله،
يعني لو أن رجلا نظر إلى امرأة أجنبية ما حكم هذا؟ ولو أنه قبلها أشد، ولو أنه غيب مكحلته في عينها ورشاه في بئرها يكون أشد. فهذا مما يعلم أن الحرام دركات، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 3 مرات. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ حتى قلنا: ليته سكت. فهذا يبين أن الحلال درجات وأن الحرام دركات. أي نعم. فمثلا الذي سيمكث 10 أيام في المسجد الحرام ليس كمن مكث 5 أيام. إن توفر لدى الشخصين الإخلاص لله تعالى والمتابعة، فلا شك أن من زاد الأيام زاد في العبادة، زاد في مضاعفة الأجور، فيختلف الأمر. نعم.
الحديث عن أبي بكر ولا عن أبو بكر؟
عن أبي بكر.
هو قال عن أبي.
أيوة. حديث فين؟
تاني سطر من تحت.
قال إيه؟
عن أبي
بكر.
عن أبي.
قال: فعن أبي بكر. عن أبي بكر عن أبيه. طيب تفضل. هو عن أبي بكر فقط.
عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: 3: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي الذنوب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك.
وفي هذا القدر كفاية. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. إن شاء الله خطيب الجمعة القادمة فضيلة الشيخ صلاح النبلاوي هو خطيب الجمعة القادمة، فلا تنسى وأنت قادم أن تصطحب 10 على الأقل في الخطبة وكذلك في الدرس، حتى ينفعنا الله وإياكم بها إن شاء الله تعالى. شكر الله لكم وبارك الله فيكم.